عزيز بن عبد الفتاح القاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، العنوان: فقه النوازل والواقعات دليل على ارتباط الفقه بالحياة. وهذا الموضوع من موضوعات الساعة، من النوازل ومن الواقعات. أبدأه بقول الرب عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال مجاهد رحمه الله: الحكمة العلم والفقه والقرآن. وقال الإمام مالك رحمه الله: وقع في قلبي أنه الفقه في الدين. أقول: ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير في الفقه في الدين، الخير كل الخير في الفقه في الدين. من أوتي الفقه فحري به أن يعرف كتاب الله عز وجل، وأن يعرف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر، فإن التذكر من شيم أهل العلم والفقه والفهم. والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، فهم مرام الكلام ومرادات الحديث والكلام. قال تعالى في ذم المنافقين: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال سبحانه وتعالى منبها المؤمنين: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهذا القرآن الكريم آياته أحكمت وفصلت، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون. كم من مرتل لآيات القرآن الكريم لا يفقه كثيرا مما يرتل، وكم من حافظ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفقه ما يحفظ. ومن أوتي الفقه من فقها فهم على مراتب أيضا، بعضهم أفقه من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق هذه الأمة إيمانا وأنقاها قلوبا وأغزرها علما، كانوا يتفاوتون في الفقه، وهم في الجملة أفقه ممن جاء بعده، أفقه ممن بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول مسروق رحمه الله: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ، كالإخاذ جمع إخاذة، والإخاذة الغدير، الغدير. يقول: الإخاذة تروي الراكب، والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض جميعا لأصدرتهم. يقول: وكان عبد الله من هذه الإخاذ، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي من تلك الإخاذ التي تروي أهل الأرض جميعا لو نزلوا بها. وقال أيضا: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى فتة، إلى علي وابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب. ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى إلى اثنين، إلى علي وعبد الله، عبد الله بن مسعود. فالفقه درجات، والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. المقصود من هذه المقدمة التي نقدم بها الموضوع حث الشباب، شباب الصحوة الذين هم آمل هذه الأمة أن الله عز وجل يكتب لها الخير على أيديه، حثهم على العناية بالفقه، بالتفقه في الدين، فإن الفقه هو الواجب، وما عداه أكثره نافلة، ما عداه من العلوم أكثره نافلة. الفقه في الدين بنوعين: فقه العقيدة وفقه الأحكام، هذا هو الواجب، وما عداه من العلوم أكثره نافلة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية دلت على مسألتين: أولاهما أن الناس جميعا بأمس الحاجة إلى الفقه، بقوله لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فإذا كل قوم هم بأمس الحاجة إلى فقهاء في الدين يبينون لهم وينذرونهم. والأخرى أنه ينبغي أن ينكذب، أو يجب أن ينكذب أناس أنفسهم أو ينتدبون للتفقه في الدين بقصد التعليم، بقصد أن يعلموا غيره لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالتفقه بقصد تعليم الغير واجب كفائي، بدليل أول الآية، وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالتفقه بقصد تعليم الغيب هذا واجب كفائي، أما التفقه بقصد معرفة الأحكام للامتثال فهذا واجب عيني على كل مسلم، كل على قدر طاقته ووسعه. أقول هذا ونحن نشاهد أسماء الصحوة المباركة طوائف من الشباب انشغلوا بعلوم الصناعة الحديثية عن الفقه. علوم الصناعة الحديثية من مصطلح وأسانيد وتخريج وعلم الرجال ونحو ذلك، معروفة علوم الصناعة الحديثية، وهي علوم شريفة عظيمة جليلة الشأن والمقدار، ولكنها من علوم الخواص. ليس الخواص بالمعنى الصوفي، حاشا وكلا، ليست من العلوم التي يشتغل بها العوام ولا صغار طلبة العلم ولا المبتدئون. فإذا اشتغلوا بها وانشغلوا بها عن الفقه في الغالب يضلون ويضلون. التفقه قبل ذلك، وخاصة أنه الواجب، والاشتغال بمثل هذه العلوم على شرفها وعظم قدرها أنا لا أقلل من قيمتها أبدا، لكنني أعظم من قيمتها وأشفق على المبتدئين من تبعتها. والأمور مرتبة والواجبات مرتبة، فالتفقه أولا في العقيدة وفي الأحكام الشرعية. من نتائج الخلق في الأوليات نشاهد نوعا من الفوضى الفكرية تتخلل هذه الصحوة المباركة، وإن كانت لم تؤثر فيها إن شاء الله. نشاهد مثلا أقواما وإن كانوا قلة اشتغلوا بالجرح والتعديل، لكن لا لنصرة الدين ولا للذب عن السنة النبوية، وإنما لزرع الشقاق بين أبناء العقيدة الواحدة. أقوام حملوا أختاما يختمون به على ظهور المسلمين ولا يتورعون في إصدار الأحكام، مع قلة بضاعتهم وغلبة الأهواء عليهم. نعود إلى مقصودنا وهو الفقه. فمقصودنا بالفقه اليوم تحت هذا العنوان المذكور سلفا هو ما قال العلماء في تعريفه: إنه الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أي فقه الأحكام. والمراد بالأدلة التفصيلية كما يعرف غالب المتفقهين الكتاب والسنة، فهما المصدران الأساسيان، ويلحق بهما الإجماع والقياس، فإن لهما قوة إثبات الأحكام باعتبار أنهما يستندان إلى دلالات من المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة. ثم يأتي بعد ذلك الاجتهاد، والاجتهاد أوسع مدلولا من القياس، فإنه قد ينحل إلى قياس سواء جلي أو خفي، أو ينحل إلى غير ذلك من الأنواع المعروفة عند العلماء كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحو ذلك. وهذه الأنواع وإن كانت لم تعرف بهذه المسميات في جيل الصحابة، ونحن اليوم سندور بموضوعنا حول منهجهم، وإلا فموضوع النوازل والواقعات موضوع طويل، لكن سأقتصر على منهج السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فهذه المسميات الاستحسان، المصلحة، المرسلة، سد الذرائع وغير ذلك من الأنواع المعروفة لدى العلماء، وإن كانت بهذه الأسماء لم تعرف في جيل الصحابة، لكنها مقتبسة ومستنبطة من فتاوى واجتهادات، فمعانيها متشبعة بها عقولهم، مغروسة في نفوسهم، وملموسة من فتاواهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، محدودة، والنوازل والوقائع والحوادث غير محدودة، من هنا تأتي أهمية الاجتهاد، فله أعظم الأهمية في مجال الفقه. وفي هذا الصدد هنا مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن الاجتهاد في حقيقة الأمر ليس تشريعا، بمعنى أنه ليس منشئا للحكم لكنه مظهر للحكم. الاجتهاد فهم لنصوص الكتاب والسنة، أو إظهار لحكم مسألة لم يجد فيها المجتهد نصا، فيجتهد في استخراج الحكم الشرعي لها بفهم نصوص المصدرين الأساسيين. ولذلك كما سيأتي فإنه مقيد بأن يكون ضمن القواعد الكلية والأصول الشرعية والضوابط الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة، وأن يكون بواسطة إحدى الدلالات المعتبرة لدى العلماء، دلالات الكتاب والسنة. فهذا الاجتهاد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعده، بل ودرب أصحابه عليه وأشرف عليهم مصوبا ومقوما. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو واحد من أشهر وأفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرسله إلى اليمن قال له: ماذا تصنع إن عرض لك قضاء، أو بما تحكم إن عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أحكم بما في كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن في كتاب الله قال احكموا بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال اجتهدوا رأيي ولا آلوا. قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري بيده وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الكلام في سنده معروف هو عن بعض أصحاب معاذ، ولكن هذه الجهالة لا تضر سنده، فقد روي موصولا من طرق أخرى. وطول الحافظ ابن القيم في الكلام على سنده وفي تقرير صحته، فمن أراد أن يشتغل بالصناعة الحديثية فليرجع إلى أعلام الموقعين. وهكذا سن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة من بعده منهج الاجتهاد، بل وكما قلت جرب أصحابه على الاجتهاد وأشرف عليهم. مثلا اجتهدوا بين يديه في فهم أمره صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، في غزوة بني قريظة فلا أمر. فاجتهدوا في فهم هذا الأمر على فريقين، وكان اختلافهم في فهم هذا الأمر مؤثرا. بعضهم أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها وصلاها في بني قريظة، وبعضهم صلاها في الطريق، وهذا اختلاف مؤثر، ليس اختلافا لفظيا مثلا كما يقال في بعض الاختلافات. ومع ذلك أقر النبي صلى الله، لا أقول أقر، سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفريقين ولم ينكر على أي منهما. فعلمنا بذلك أن من أدب الاختلاف ألا ينكر أحد المجتهدين على صاحبه إذا كان النص يحتمل الفهمين، إذا كان النص في ظاهره يحتمل الفهمين، وإن كان في حقيقة الأمر كما يقرر العلماء أحد الاجتهادين يكون الحق، يكون هو الصواب أو الأصوب أو الراجح والآخر المرجوح. ومع ذلك ما دام ظاهر النص يحتمل الوجهين لا يجوز لأحد المجتهدين أن ينكر على صاحبه، أن ينكر على الآخر. لكن عندما يشتط الفهم بمجتهد إلى فهم بعيد عن النص، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب له فهمه وقد يلومه بأسلوب لطيف، كما حدث مع عدي بن حاتم رضي الله عنه لما وضع خيطين أسود وأبيض تحت وسادته يفسر بذلك قول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض. فالاجتهاد إذن مهم جدا وعظيم الأثر في حياة الناس، وعظيم الأثر في بيان الأحكام الشرعية، لكنه يحتاج إلى ذكاء وإلى قريحة فقهية قوية وإلى فراسة وإلى فهم للواقع وإدراك للوقائع. فمن لم يفهم الواقع ولم يدرك الوقائع وإن فهم الحكم قد يعجز عن التطبيق. فالفقه في حقيقة الأمر في مجال الأحكام الشرعية فقهان: فقه الحكم الشرعي وفقه التطبيق. وكان من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطبيق عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كانوا أفقه وأبرز الصحابة في الفقه عامة وفي فقه التطبيق خاصة. وماذا أعني بفقه التطبيق؟ اسمعوا هذه الواقعة أو هذا الحديث الذي هو من أوضح الأمثلة على فقه التطبيق. واقعة تسمى واقعة دبية الأسد، وقعت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. روى الإمام أحمد في مسنده عن حنش بن المعتمر قال: إن قوما باليمن حفروا زبية لأسد، والزبية الحفيرة، الحفرة الصغيرة، حفروا زبية لأسد فوقع فيها الأسد، فتكاب الناس عليه، أي اجتمعوا على الحفرة، فوقع فيها رجل، فتعلق الرجل بآخر وتعلق الآخر بآخر حتى وقع فيها أربعة، فأكلهم الأسد، فتنازعوا حتى حمل بعضهم السلاح لبعض. فقال لهم علي رضي الله عنه: أتقتلون 200 في أربعة؟ سأقضي بينكم فيها بقضاء، فإن رضيتموه وإلا دونكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة. وفرض الدية على قبائل الذين ازدحموا حول الكفرة فلم يرضوا بقضائه وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بقضاء علي أجازه. هذه النازلة وحكم علي فيها، في حكمه رضي الله عنه، فقه عجيب دقيق. للأول ربع الدية لأن ديته حسم منها دية ثلاثة، الثلاثة الذين تسبب بقتله، لأنه لما تعلق برجل وتعلق الرجل برجل وتعلق ذاك برجل وقع ثلاثة بسببه في الحفرة، فحسم من ديته نصيب الثلاثة، بقي له الربع. والثاني تسبب بقتل اثنين فبقي له الثلث، والثالث تسبب بقتل واحد فبقي من ديته النصف، والرابع لم يتسبب بقتل أحد فاستحق الدية كاملة. هل هناك مثال أوضح من هذا المثال على فقه التطبيق، على أهمية معرفة الوقائع، معرفة الواقع، حتى ينجح المجتهد في التطبيق؟ لما تعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الفقه في مدرسة النبوة بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، واجهوا النوازل والحوادث والواقعات المستجدة بعقلية فقهية راقية وممتازة، تدل ليس فقط على علم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علم بالأحكام الشرعية فحسب، بل تدل على بصر نافذ وبصيرة ممتازة بوقائع الحياة، بواقع الحياة الذي كان يعيشونه، وبحقيقة الوقائع التي كانوا يواجهونها. فبصرهم في ذلك بصر نافذ، وبصيرتهم صحيحة. ولذلك درعوا رضوان الله عليهم أجمعين في فقه التطبيق بدون معرفة الواقع كيف تطبق الفقه عليه، وبدون إدراك لحقيقة الوقائع كيف تستخرج الحكم الشرعي لها. قبل أن أسوق بعض الأمثلة من فقه الصحابة في النوازل والواقعات التي استجدت بهم، أمهد لهذه الحقيقة، وهي أن الفقه مرتبط بالحياة، بل الشريعة نفسها المنزلة مرتبطة بالحياة، لأننا في هذا الصدد وفي هذا المجال أمام أمرين: أمام شريعة منزلة، وأمام فقه يمثل فهم العلماء والمجتهدين لهذه الشريعة، وكلاهما يكونان ثروة من الأحكام لا يستغني عنهما أحد أبدا، لا يستغني عنها أحد أبدا. فالفقه مرتبط بالحياة، كما أن الحياة يجب أن ترتبط بالفقه، ولا يزدهر الفقه إلا إذا كان مرتبطا بالحياة، كما أن الحياة لا تزدهر إلا إذا كانت تحت سلطة الفقه والفقهاء. فأما إذا كان هناك خصاما نكدا بينهما فإنهما يفقدان الازدهار. الفقه يصيبه الشلل وقد يموت، كما حصل في عصور الجمود والانحطاط. والحياة تصيبها الفتاة والمجتمع قد ينهار، بل ينهار فعلا ويتفكر. فالارتباط بين الفقه وبين الحياة ارتباط وثيق. ثم حقيقة أخرى أن الفقه الإسلامي لا يؤتي ثمرته المرجوة إلا إذا كانت جوانب الحياة كلها مرتبطة به، خاضعة لسلطته. في أي مجتمع إذا كانت هناك جوانب من الحياة أو بعض مرافق المجتمع خرجت عن سلطة الفقه، فإن الفقه لا يؤتي ثمرته المرجوة، كما هو الحال اليوم في أكثر مجتمعات المسلمين. في جميع مجتمعات المسلمين هناك جوانب من الحياة لا تخضع للفقه، وخاصة الجانب السياسي، الإعلام، وفي بعض المجتمعات حتى التعليم. فإذا خرجت مثل هذه الجوانب الأساسية في الحياة في المجتمع عن سلطة الفقه يفسد المجتمع. ولكن الحقيقة الأخرى أن الفقه أيضا ينقص، لا يؤتي ثمرته المرجوة، لأن الفقه لا يزدهر إلا بالتطبيق. الفقه الإسلامي ليس مجرد نظريات بيتة في الكتب فقط كنظريات الفلاسفة، بل هو فقه للحياة، لأن الشريعة التي أنزلها الله عز وجل أنزلها قانونا للحياة. فالفقه يواكب الحياة دائما، مرتبط بحركتها، ويزدهر بهذا الارتباط، يزدهر على أيدي القضاة وأيدي المفتين وأيدي المجتهدين الذين يتقون الله عز وجل في بيان الأحكام. ومن أراد أن يلمس أمثلة لهذا الازدهار في الكتب فليقرأ كتب النوازل، كتب الواقعات، كتب الفتاوى، عندما تقرأ مختصر أو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، لو قدر لك أن تقرأ هذا المجموع كله فإنك تقرأ حياة كاملة بكل مرافقها، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، بل حتى الجغرافية. ففي بعض الأجزاء جغرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جغرافية سياسية للعالم الإسلامي في وقته، ما رأيت أعجب من كتابته تلك في تصوير حالة العالم الإسلامي من الناحية العقدية والسياسية والاجتماعية في عصره. بين حال العراق وحال الشام وحال الحجاز وغير ذلك من الأقطاع. فهذا مثال كتاب من الكتب، إذا قرأته ترى كيف هو مرتبط بالحياة، هذا الفقه كيف يوافق الحياة. في عهد الصحابة رضي الله عنهم الفقه كان بحق مرتبطا بالحياة بالواقع، لو سميناه فقها واقعيا أو سميناه فقه الواقع بهذا المعنى فما أصح هذه التسمية. ما كانوا يفترضون مسألة من المسائل أبدا، بل تقع الواقعة تحدث النازلة فيسألون فتصدر الفتوى، وإذا لم يجدوا نصا في النازلة اجتهدوا في استخراج الحكم لها، وربما كان الاجتهادي جماعيا، وسيأتي هذا إذا أسعفنا الله عز وجل بالوقت. نضرب لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في فقه النوازل والواقعات بخمسة أمثلة. المثال الأول في العبادات، الأذان يوم الجمعة. فقد كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوله عندما يجلس الإمام على المنبر، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، وفي عهد عثمان لما كثر الناس زاد الأذان الثالث على الزوراء. الأذان الثالث كما ورد في النص باعتبار الأذان الذي عند جلوس الإمام على المنبر، وباعتبار الإقامة فإنها تسمى أيضا أذان. فزاد الأذان الأول على الزوراء، في بعض الروايات أن الزوراء دار كانت في السوق، وفي بعض الروايات أنه أمر بذلك ليعلم الناس بدخول أو بحضور وقت الجمعة قبل أن يخرج الإمام إلى المسجد أو إلى المنبر. ما كان هذا الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصاحبين، وإنما سنه الخليفة الراشد عثمان قياسا على باقي الصلوات. هذا أذان لإعلام الناس بدخول الوقت في أوله، فقاس الجمعة على باقي الصلوات. هذه نازلة، وهذا ما واجهها به الصحابة من فقه. والصحابة في عهد عثمان عملوا بما بفعله في سائر المدن والأمطار، والصحابة كانوا منتشرين فيها. المثال الثاني في الطلاق، فقد روى مسلم وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، أن طلاق الثلاث كانت توقع واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، بمشاورة من الصحابة. وحقيقة هذه المسألة كما أفهم والله أعلم أنهم أولا أن عمر أولا كان يسأل المطلق الذي أوقع الثلاث دفعة واحدة عن قصده، ماذا يقصد؟ هل يقصد إيقاعها ثلاثا أو ما قصد إلا التأكيد وإيقاعها واحدة؟ ثم لما تتابع الناس على ذلك وكثر منه واستخفوا به صار لا يسأل أحدا عن مقصده ولا يفرق بين من يقصد التأكيد وإيقاعها واحدة أو لا يقصد ذلك ويمضيه على الجميع ثلاثا رجعا للناس الذين كثر منهم هذا واستخفوا بحدود الله عز وجل. هذا أيضا مثال آخر لطريقة الصحابة في مواجهة النوال، فإن الحال في وقت عمر تغير عن الحال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. المثال الثالث أيضا وهو يشبه هذا المثال ولكنه في الحدود، حد الخمر. فشارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد وبالنعال ويبكر، يبكر بمعنى أنه يقال له أما تستحي أما تتقي الله ونحو ذلك. وفي عهد أبي بكر جلد 40، وفي عهد عمر قال عمر رضي الله عنه استشار عمر رضي الله عنه الصحابة، يبدو أنه بدأ يكثر شارب الخمر في عهده، فاستشار الصحابة فقال له علي رضي الله عنه إنه إذا شربها سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، أي نجلده 80 عقوبة فرية. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف قال له رضي الله عنه إن أخف الحدود 80 جلدة، فأمضوا عقوبة شارب الخمر 80 جلدة. فاختلف الفقهاء في فهم ذلك، بعضهم قالوا إن حد الخمر 80 وبعضهم قال حدها 40 وما زاد فهو تعزير، وللإمام أن يزيد في العقوبة تعزيرا إذا أدى إلى ذلك اجتهاده الإمام العادل. المثال الرابع في المعاملات وهو تضمين الصناع. فالصانع إذا ادعى هلاك المتاع الذي بحوزته أمان بحوزته ادعى هلاكه وليست له بينة على ذلك، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء قبل علي يصدق، وفي عهد علي رضي الله عنه ألزمهم بالضمان وقال لا يصلح الناس إلا ذلك. لماذا؟ لأن الناس في عهد علي رضي الله عنه اختلف حالهم عن حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان. التزامهم بالصدق وبالحق صار أخف من ما سبق، فاختلف حالهم عن ذي قبل.
من فضلك اقلب الشريط.
وفي عهد علي رضي الله عنه ألزمهم بالضمان وقال لا يصلح الناس إلا ذاك. لماذا؟ لأن الناس في عهد علي رضي الله عنه اختلف حالهم عن حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان. التزامهم بالصدق وبالحق صار أخف من ما سبق، فاختلف حالهم عن ذي قبل. ومن مثل هذا استنبط العلماء قاعدة اختلاف الفتوى بسبب فساد الناس، كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من أحكام، ففساد الناس وفساد الأحوال تتغير بموجبه الفتوى. المثال الخامس وهو مثال على مستوى الدولة، الغنائم، الجهاد، من فقه الجهاد. ففي عهد عمر الفاروق رضي الله عنه لما فتحت الشام، فتحت العراق والشام على يد الصحابة، توقف الفاروق في تقسيم الأراضين وعلوجها، وقال مستشيرا الصحابة بالمدينة: كيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء والأجداد، ما هذا برأيك؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي والأرضون والعلوج مما أفاء الله عليه؟ قال عمر: ما هو إلا كما قلت، يعني هي مما أفاء الله على المجاهدين، ولكني لست أرى ذلك، أي لست أرى تقسيم الأراضين ومن فيها من العلوج على المجاهدين والمقاتلين. وعبارته يقول: فوالله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بعد الشام والعراق، بل عسى أن يكون كلا على المسلمين. يعني ما سيفتح من بلاد بعد الشام والعراق، والشام والعراق من أغنى البلاد، بل هي أغنى البلاد في ذاك الوقت، ما سيفتح من بلاد بعد ذلك قد لا يكون فيها كبير غناء، ما تجد شيء، بل ربما تكون كلا على المسلمين، أي يتحملون عبئها ولا تجر عليهم شيئا. فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟ من أين أسد الثغور؟ من أين أمسك؟ أين الميزانية والمالية؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من بلاد المسلمين؟ هو أمير المؤمنين والخليفة، ومع ذلك ناقشوه، بل وألحوا عليه، بل وقالوا له: إنك تظلمنا بهذا الاجتهاد. قالوا له: تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبنائهم وأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ محاورة مع الخليفة، لكن ما الذي يحاوره؟ الفقهاء والمجتهدون أهل الحل والعقل. فكان عمر لا يزيد على أن يقول: هذا رأيي، يبين رأيه وحجته ويقول: هذا رأيي. قالوا: فاستشر الشورى. فاستشار المهاجرين السابقين الأولين فاختلفوا. رأى عبد الرحمن بن عوف أنها تقسم الأراضون بعلوجها بمن فيها كبقية الغنائم، فهي داخلة في عموم قوله تعالى حسب اجتهاده: فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. ورأى عثمان وعلي وطلحة وعبد الله بن عمر ونفر من الصحابة ما رأى عمر. فلما اختلف كبار المهاجرين بعث عمر إلى 10 من الأنصار، 5 من الأوس و5 من الخزرج، من كبرائهم وأشرافهم. فلما حضروا حمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال لهم: إني لم أزعجكم إلا لأشرككم في أمانتي وفيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا رأيي، معكم من كتاب الله ما ينطق بالحق، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. فقالوا قل نسمع يا أمير المؤمنين، يعني بيّن وجهة نظرك. فقال رضي الله عنه رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى والشام، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله الذين هم المقاتلين وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه، وقد رأيت أن أحدث الأرض بعلوجها وأضرب عليها الخراج وأضرب على رقابهم الجزية، فيكون ذلك شيئا للمسلمين للمقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور؟ لا بد لها من رجال يلزمونها. أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة؟ لا بد لها من أن تشحن بالجيوش، ولا بد من إدرار العطاء عليهم رواتبهم. فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض والعلوج؟ فقالوا جميعا الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ويجري عليهم ما يتقوون به راجع أهل الكفر إلى مدنهم. وهكذا بعد هذه المناقشات والمحاورات العجيبة الراقية في مستواها العلمي والسياسي، استقر رأيهم رضوان الله عليهم أجمعين على رأي عمر على حبس الأرض بعلوجها وضرب الخراج عليها وضرب الجزية على رقاب أهلها. هذا أنموذج رائع ليس لفقه التطبيق فحسب، بل أنموذج رائع للتفكير الشمولي الاستراتيجي كما يقولون في اللغة العسكرية، التفكير الذي يتجاوز الحاضر إلى المستقبل، يضع أسس ومبادئ ثابتة، بل هو أنموذج أيضا للعقلية الإدارية السياسية التي كان يتمتع بها عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وفقهاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذه خمسة أمثلة تبين لنا منهج السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة ما يستجد من واقعات ونوازل، ونستفيد من هذه الأمثلة دروسا عظيمة لواقعنا ولحالنا أصلح الله حالنا. منها أن الاجتهاد لا يسوغ من كل أحد، إنما يسوغ ممن له الأهلية فقط، فإن أبا بكر أو عمر أو غيرهم من الخلفاء الراشدين ما كانوا يستشيرون كل أحد، بل كانوا يستشيرون فقهاء الصحابة وأهل العلم والرأي منهم. لما أراد عمر أن يستشير الأنصار في مسألة الغنائم اختار خمسة من أكابر الأوس، والأكابر في العرف الاجتماعي في ذاك الوقت يعني في العلم والفقه في الدين، من أكابر الأوس وخمسة من أكابر الخزرج. ومن هذه الدروس أن الاجتهاد ليس صلاحية مطلقة للمجتهد، بل يجب أن يكون مقيدا بالقواعد الشرعية والمبادئ الكلية والأصول المعتبرة عند الفقهاء وعند العلماء والتي استنبطت من الكتاب والسنة. ولو تأمل الدارس المتفقه كل مثال من الأمثلة الخمسة التي ذكرتها وغيرها من الأمثلة لوجد هذه الحقيقة فيها، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يخرجون في اجتهاداتهم هذه عن المبادئ الكلية التي دل عليها الكتاب والسنة. ومن هذه الدروس أن مدار الشرع على المصلحة، على جلب المصالح للعباد المصالح المعتبرة، وعلى درء المفاسد المحققة عنهم. فحيثما تكون المصلحة الشرعية فثم شرع الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله. فلا أقول كما يقول بعض الكتاب المعاصرين أن الشريعة الإسلامية مرنة، كلمة مرونة هذه تحتها ما تحتها، لكن أقول إن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، مهما اختلف أحوال الناس ومهما استجد من متغيرات ومن تطورات. فالمصلحة معتبرة، لكن أهواء الناس غير معتبرة، شهوات الحكام ورغبات السلاطين غير معتبرة في الشريعة الإسلامية ولا لدى الفقهاء الذين يتقون الله عز وجل في البيان. وهذه القاعدة، دوران الشرع على المصلحة، لا يعرفها إلا الفقهاء، ولا يقدر على تطبيقها إلا الفقهاء والعلماء الذين يتقون الله. ومن هذه الدروس أيضا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى علمهم الغزير بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم العميق للأحكام الشرعية، كانوا كما نوهت على بصيرة كاملة بالواقع. تتعجب من اختلاف فتياهم، تجد الصحابي في المدينة له فتوى، وفي العراق له فتوى أخرى، في حالة له فتوى وفي حالة أخرى له فتوى أخرى، كما ضربت في هذه الأمثلة. هذا يدل على أنهم كانوا متبصرين بالواقع الذي يعايشونه، مدركين تمام الإدراك للوقائع المستجدة التي يواجهونها. وهكذا يجب أن يكون الفقيه. من أعجب الأمثلة على ذلك هذا المثال. روى ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: ألي من قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلى النار. فلما ذهب وانصرف قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا؟ فما شأن اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. عجيب رأيه أن القاتل الذي يقتل مؤمن له توبة، وأفتى هذا الرجل بأن لا، بل هو إلى النار. لاختلاف الحالة، المفتي كالطبيب يصف لكل مريض ما يناسب حاله، فلو أفتى هذا بأن له توبة كأنه حرضه على أن ينفذ ما في قرارة نفسه. وفي رواية أنه سئل، يعني أن سائلين سألا، فسأله سائل: هل لمن قتل توبة؟ قال: لا. وسأله سائل آخر في مرة أخرى فقال: نعم. فلما سئل عن هذا الاختلاف في الفتوى قال: رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته، وأما الثاني فكان صاحب واقعة يطلب المخرج. هل تريدون مثالا أوضح من هذا على عظم أهمية أن يكون الفقيه متبصرا بالواقع، عالما بأحوال الناس، عالما بملابسات الوقائع التي تطرأ عليه والنوازل التي تستجد؟ ومن أعظم الدروس المستفادة من هذه الأمثلة الخمسة التي ذكرتها أن من منهج السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن نسميه بالشورى العلمية. كان أبو بكر الصديق إذا نزلت به نازلة ولم يجد فيها فيما يعلم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس فيسأله. أخرج البغوي عن ميمون بن مهران رحمه الله قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به، فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء، فإن أعياه أن يجد فيه سنة جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشاره. استفتاء أولا ثم شورى أهل الفقه والحل والعقل، فإن أجمع رأيهم على شيء قوى به، وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، إلا أنه إن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس الناس فإذا اجتمعوا على أمر قضى به. شورى علمية، مع أن هؤلاء هم من هم ومع ذلك لا يغترون برأيهم ولا يستبدون باجتهادهم، بل يشاورون الناس. وتجد الواحد اليوم مع قلة بضاعته وغلبة الهوى عليه ينفرد بنفسه بين جدران أربعة ويخرج علينا بآراء عجيبة لا فقه فيها ولا بصيرة ولا يتقي الله فيها، ويريد أن يحمل الناس عليها. استبداد علم، لا استبداد في العلم في الإسلام، كما أنه لا استبداد في السياسة. الاستبداد السياسي والاستبداد العلمي كله مذموم في الإسلام. ثم إن الاجتهاد في المسائل الاجتهادية فيما فيه مجال للاجتهاد إذا وقع من المجتهدين، مهما كان الاجتهاد جزئيا أو كليا على أنواعه التي يذكرها الفقهاء، يجب أن لا يؤدي إلى التنازع والتناحر والتطاحن. انظر منهج الصحابة كيف. عمر الفاروق وهو خليفة أمير المؤمنين يناقشونه ويحتدون عليه ويقولون له هذا ظلم، أتقف ما غنمناه بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا؟ ومع ذلك لا يغضب. نماذج رائعة من أدب الاختلاف. الاختلاف لدى السلف لا يفضي إلى التنازع والتطاحن، ولا يفسد للود قضية كما يقول العلماء، فإن التناحر والتطاحن في الآراء وفي العلم ورمي المخالف في الاجتهادات بالتهم من علامات أهل البدع. الخوارج يكفرون مخالفين، فالمبادرة إلى تكفير المخالف في مسائل للاجتهاد فيها مجال هذا من علامات الخوارج، وسب المخالفين ولعنهم والتشنيع عليهم من علامات الروافض. فعلى كل مسلم أن يتأدب بهذا الأدب، على كل متفقه، على كل مجتهد، على جميع أهل العلم أن يتأدبوا بهذا الأدب، أدب السلف، وإن كانوا وقعوا في مسلك أهل البدع من التشنيع على المخالفين ورميهم بالتهم، تبديعهم وتكفيرهم وسبهم والتشميع عليهم، فعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ويعودوا إلى منهج السلف. أما أهل العلم والفقه والاجتهاد، علماؤنا على مختلف مستوياتهم ودرجاتهم، أكابر وأصاغر، فإننا نطالبهم بأن يواجهوا النوازل التي وقعت بنا والواقعات التي استجدت علينا، وما أكثرها وما أخطرها. مثلا نحن نواجه الآن في مجتمعنا هجمة علمانية، هناك من يحاولون علمانية هذا المجتمع، أن يصبغوا هذا المجتمع بالصبغة العلمانية، فيفصلون بين الدين والحياة، بين الفقه والمجتمع. وبدأت هذه العلمانية، الإعلام لا يخضع لا للفقه ولا للفقهاء، هذه نازلة خطيرة جدت بالأمة، المجتمع يسير في خطى حثيثة إلى العلمانية بضغوط خارجية وعمالة داخلية، ناس يتكلمون بألسنتكم وهم من جلدتكم، وهم يبذلون النفس والنفيس في سبيل تخريب هذا المجتمع المسلم. هذه من أعظم النوازل، فعلى علمائنا أن يواجهوا هذه النوازل بعقلية كعقلية السلف، عقلية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، عقلية واعية عميقة، وتتقي الله عز وجل، فإن من أعظم ما يواجه به هذا المقام أن يبين العلماء الحكم الشرعي لا يخافون في الله لومة لائم. والحمد لله أنه لا تزال في مجتمعنا بقية من علماء يقولون الحق ولا يخافون لومة لائم، نسأل الله أن يثبتهم ويقويهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. العالم أو المفتي الذي لا يتقي الله في بيان الحكم وينافق العلماء لا يصلح للاجتهاد، هو الجاهل سواء، لأنه أخطر من الجاهل. العالم يقتدى به، فإذا لم يتقي الله في بيان الحكم الشرعي يورد الأمة موارد الهلاك، يقودها إلى الهلاك. وهناك علماء للأسف ينافقون الحكام أو يخافون منه ولا يبينون الأحكام على وجهها الصحيح. من أعجب الأمثلة على ذلك مفتن في بلد مجاور أفتى بإباحة الربا إذا مارسته الدولة وتحريمه إذا مارسه أفراد الشعب. انظر إلى أي حد يصل النفاق ومدارات الحكام. هذا فقيه؟ فقيه، ولكنه من فقهاء السلطان، له سلف ذلك المنافق الذي رأى حماما يلعب به الخليفة فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل، فزاد أو جناح، هذا مثل ذاك. فأمثال هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. أقول هذا وأستغفر الله وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عدة أسئلة عن حديث معاذ، وأنا أشرت إشارة خاطفة إلى الكلام حول سنده، وسنده فيه جهالة عن رجال من أصحاب معاذ، ولكن أصحاب معاذ كلهم معروفون بالثقة والعدالة، كما قال الحافظ ابن القيم هذه الجهالة لا تضر. بقيت علة أخرى ذكرها بعض السائلين نقلا عن المحدث الشيخ الألباني أنه منكر المتن، لأن المتن جعل السنة بعد القرآن. أقول الحديث جاء موصولا، يعني الحديث من حيث الثبوت صحيح، حتى بجهالته الذي فيه صحيح فما باله وقد جاء موصولا عند النسائي وغيره، وجاء عن ابن مسعود أيضا له شواهد. بقي فهم هذا الترتيب الذي رتب في الحديث. أنا أقول لا يلزم من هذا الترتيب أنه يعني الترتيب في الحجية. فرق بين الترتيب في الحجية والترتيب عند البحث. فأنت عندما تبحث، تبحث في القرآن عن نص، ثم تبحث في السنة عن سنة ثابتة. لكن هل القرآن والسنة من حيث الحجية بينهما فرق؟ هذه مسألة أخرى، فهذه النكارة غير مسلمة، يعني لأن النص الحديث لا يدل على التفريق بين القرآن والسنة في الحجية، فهما في الحجية سواء. أوتيت القرآن ومثله معه، من ناحية الحجية هما سواء، لكن من ناحية الترتيب في البحث أنه قال أبحث عن آية، ما معناه أبحث عن آية؟ فإن لم أجد آية أبحث عن حديث، فهذه النكارة غير مسلمة. ثم المسألة الأخرى، يسأل بعض السائلين وأنا خفت من هذا الفهم أن يحمل كلامي على غير محمله، فاحتطت في كلامي، ورغم ذلك بعض السائلين غضب علي لأني أحسك الشباب على الفقه أولا، تفقه في الدين. لا أقصد الفقه فقط كتب الفقه، التفقه في الدين كما ورد في كلام الإمام مالك يشمل فقه العقيدة وفقه الأحكام. فأنا أقول فقه العقيدة واجب، فقه الأحكام واجب، ما سوى ذلك من العلوم إنما يجب إذا كان هذا الواجب لا يتم إلا به، وما زاد على ذلك فهو نافلة. وأنا لا أقلل من أهمية علوم الحديث، لكن أضعها في الترتيب من حيث التلقي بعد التفقه. فمن لم يتفقه ويشغل وقته كله بدراسة الأسانيد والعلل وعلوم الصناعة الحديثية وهي كثيرة تستغرق عمره كله، فلما أدى واجبه ولا عرف كيف يرتب هذا الشأن. فأنا لا أشنع على من يشتغل بعلوم الحديث، فإنهم يشتغلون بعلوم شريفة عظيمة، لكن بشرط أن يكونوا أدوا الواجب قبل ذلك، يعني تفقهوا في دين الله. هذه من علوم الاختصاص، تخصص، تخصص يجب أن لا يشتغل به إلا الخواص الذين لديهم الأهلية لمثل هذه العلوم العظيمة. وبعضهم يذكر أنه أنت تحث الناس على التوجه إلى كتب الفقه، بينما الفقهاء معروفون بأنهم يتساهلون في الحديث. طبعا المتفقه لا يتقبل كل ما هب ودب عند التفقه، لذلك نقول يجب أن يتفقه على شيخ حتى يوجهه. أما لو تفقه على الكتب فقد لا يفرق بين الصحيح وغير الصحيح. الفقه والعلم لا يؤخذ إلا جثيا على الركب عند المشائخ، عند أهل العلم، خاصة الربانيين منهم الذي يتقون الله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم، ويعلمون الناس الأحكام الشرعية ويربونهم على ذلك. والفقهاء مثل غيرهم من أهل الفنون والعلوم المختلفة، فيهم محققون وفيهم متساهلون، وبعض كتب الفقه فيها عناية بالحديث وبعض كتب الفقه ليس فيها عناية بالحديث. للتصحيح والتضعيف، كما أن كتب الحديث فيها كتب وأصول التزم أصحابها بشرط الصحة، وفيها كتب أخرى لم يلتزموا بشرط الصحة، وحتى بعض من التزم بشرط الصحة ما سلم له هذا الشرط في كل ما أورد. فكل يؤخذ من اجتهاده ويرد سواء الفقهاء أو غيرهم، ولكني أسلم مع ذلك أن أكثر كتب الفقه ليس فيها عناية بالحديث، ولذلك على المتفقه أن يختار كتب الفقه التي يدرسها، يختار من الكتب والمتون التي لها عناية بالأدلة وبالصحيح منها. مثل مثلا كتاب في الفقه الحنبلي عمدة الفقه لابن قدامة، كتاب الكافي له أيضا، في الفقه الحنفي كتاب الهداية للمرغناني. سمعت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول وقد اكتشفت يوما ما هذا المتن عنده، وهو يقول إني لا أقتني إلا الكتب التي فيها عناية بالحديث. فقلت له يا شيخ هذا ليس على شرطي، قال بل هو على شرطي، لا تكاد تخلو صفحة منه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما مختصر خليل في كتب المالكية ليس فيه صلى الله عليه وسلم إلا في موضع واحد عندما ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الفقه ومتون الفقه تتفاوت في هذا فعلا، ولذلك على المتفقه أن يختار المتن الذي يدرسه. أشرت في بداية المحاضرة إلى طائفة من الناس وهم قلة ولله الحمد يسعون في التفريق بين أبناء العقيدة الواحدة من خلال نشر أشرطتين وجلسات ونحو ذلك، ما هي النصيحة التي توجهها للشاب الذي في بداية طلب العلم وهو يسعى مع هؤلاء ولا يوقر العلماء بل يكيل لهم السب والشتم والعياذ بالله؟ نعم، هذه من النوازل التي نزلت بنا والفتن التي حلت بنا، أننا لم نتأدب بأدب الاختلاف لدى السلف. لو اختلفنا والتزمنا بأدب الاختلاف كما كان الصحابة عليه في ذلك لما وقعت هذه الفتن، ولما وقع هذا التطاحن ولا هذا التنابز. وأنا أنصح كل شاب من شباب الصحوة أن يعرض عن هذه المعارك وأن يلتفت إلى ما ينفعه من طلب العلم، من طلب الفقه في العقيدة والفقه في الأحكام، ويبحث عمن يعلمه هذين الفقهين ويجنبه المهاترات وكلام الناس في العلماء والسب والشتم وفلان كذا وعلان كذا، هذا جرح وتعديل مذموم. اشتغلوا بالجرح والتعديل في غير مجال الجرح والتعديل، لأنهم ليسوا أهلا للجرح والتعديل ولا هم من أهل الجرح والتعديل. هذه مشغلة لطالب العلم، فإذا استسلم لمثل هذه المعارك انشغل عما يجب عليه. وقد يكون المقصود بها إشغال العلماء أيضا عما يجب عليه، فلذلك لا بد على طالب العلم، لا بد على الشاب من شباب الصحوة أن يهمل هذه المهاترات تماما، وإذا سمع أحدا يقع في أحد فليعرض عنه فإنها مصيدة.
أيها الإخوة،